السؤال الثاني يتعلق أيضا، يقول هل هناك فرق بين المعاريض والتورية؟ هذا سؤال مهم، وقد أشرنا إلى تعريف المعاريض في درسنا السابق عند شرحنا لحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات، إلى آخر الحديث. أشرنا هناك عند شرح الحديث أن هذا ليس من الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، وإنما هو من باب المعاريض، معاريض المحتملة لأمرين، بعض ألفاظ اللغة العربية تحتمل أمرين، فيلجأ أحيانا المتكلم لمقصد شرعي ديني يلجأ لاستخدام كلمة ولا يريد المعنى الذي يسمعه السامع. هذه مسألة مهمة تفيدنا كثيرا، تفيد المسلم وطالب العلم خاصة في فهم كثير من الآيات والأحاديث. لذلك نجيب على هذا السؤال بشيء من التوضيح مع الأمثلة، لأننا نحتاج إلى التوضيح. أولا، على الصحيح أنه لا فرق بين المعاريض والتورية في لغة العرب، هي من علوم اللغة العربية. وسئل الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله عن الفرق بين التورية والمعاريض، فقال: التورية هي نفس المعاريض، نفس المعاريض، ولذلك لا فرق بين التورية والمعاريض أو التعريض في الكلام، كلاهما بمعنى واحد في لغة العرب، إخفاء الشيء يسمى تورية أو تعريض. وعند أهل العلم إذا قال القائل كلاما يظهر من هذا الكلام معنى يفهمه السامع، لكن القائل يريد معنى آخر يحتمله الكلام، إذن هو يتكلم بكلمة السامع يسمع منها فهم أو يفهم فهم، وهو يريد فهم آخر، لكن هي تحتمل المعنيين. مثلا يقول شخص: معي درهم في جيبي. الآن يفهم السامع أن، أو يقول: ليس معي درهم في جيبي. الآن كل واحد منكم يفهم أن ما عندي مال في جيبي، لكن قد يكون معي دولار في جيبي. أنا قلت ليس معي درهم، فتفهمون أن ليس معي مال، مفلس ما في أي شيء، لكن ممكن عندي دولار أو جنيه أو غيرها من الأموال. فهذا من التعريض وهذا من التورية، يفعله الشخص أو العالم لتجنب حالات الحرج، هذا من الحلول في الشرع، من الحلول عندنا في الإسلام موجودة، واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، استخدمها الصحابة وأئمة الإسلام. قد يقع الإنسان، وأنا ذكرت أمثلة في درسنا السابق، لكن نضيف أمثلة أخرى حتى تترسخ أو يترسخ هذا المفهوم في عقل طالب العلم أو المستمع. كذلك أيضا مثل ما أشرنا، التورية أو التعريض من الحلول الشرعية لتجنب حالات الحرج، الحرج التي قد يقع فيها الإنسان أحيانا عندما يسأله أحد عن أمر وهو لا يريد إخباره بالواقع لمصلحة أو دفع مفسدة، وفي نفس الوقت لا يريد أن يكذب عليه من جهة أخرى، فهنا تصح التورية من القائل إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية. لا ينبغي أن يكثر منها الإنسان دائما، يستخدم التعريض أو التورية تكون دائما عادة عنده، هذه فيها مفاسد، لكن تستخدم للحاجة. قال العلماء: هناك وضعوا ضابط، ضابط يضبط المسألة حتى لا يتوسع الإنسان فيها، وقد وإذا احتاجها يستخدمها للحاجة للضرورة لغرض ديني شرعي. إذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجعها، أو دعت إليه حاجة لا مندوها عنها إلا بالكذب. أنت في موقف الآن، إما أن تكذب وإما أن تستخدم التورية والمعاريض، الكذب لا تستخدمه، المؤمن لا يكذب. فهنا الشرع وضع له متنفس، وضع له رخصة يستخدم المعاريض، لا بأس بالتعريض والتورية. أما إذا لم تدعو الحاجة إليه ولا المصلحة، فهذا كرهه العلماء، لكنه ليس بحرام. يقول
الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار إن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت إليه حاجة لا مندوح عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريف. فإن لم تدعو إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام. فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما. هذا ضابط الباب، هذا يقوله حافظ النووي في كتابه الأذكار صفحة 380. ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه الاختيارات صفحة 563 اختار هذا القول أيضا، تحريم التعريض أو التورية لغير حاجة أو مصلحة، هذا حكم العلماء. أمثلة أذكر لكم حتى يكون أفضل وفيه توضيح. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في بعض الحالات إلى استخدام التورية. مثال: إذا الرجل في صلاة الجماعة خرج منه الريح، انتقض وضوءه وهو في صلاة الجماعة، ماذا يفعل الموقف الشرعي؟ يأخذ بأنفه ثم ينصرف. الأنف ما له علاقة بخروج الريح، لكن هذا استخدام لأمر حتى يفهم من يراه أنه خرج بسبب رعاف في أنفه، نزول دم في أنفه وخرج لهذا السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ بأنفه يضع يده عليه ثم يخرج. في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، في صحيح سنن أبي داود 985. قال الشارح الطيبي رحمه الله: أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف، مرعوف فيه الرعاف نزيف من الأنف. قال: وليس هذا من الكذب بل من المعاريض بالفعل، ورخص له في ذلك لئلا يسول له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس. هذه رخصة له هو نفسه الذي انتقض وضوءه حتى لا يقع في الحرج. وبعضهم يستمر في صلاته، بطلت صلاته لكن يستمر في الجماعة خوفا من كلام الناس. لا، لكن لو وضع يده على الأنف وانصرف كل واحد يظن أنه بسبب الرعاف ليس بسبب آخر. ثانيا: هو الشخص نفسه الآن إذا انتقض وضوءه في صلاة الجماعة يخرج، لا ينتظر حتى لا يسول له الشيطان عدم المضي في صلاته استحياء من الناس. كلام الطيبي في شرح مشكات المصابيح. هذا من تورية الجائزة والإيهام المحمود رفعا للحرج عنه. انظروا كيف الإسلام يعتني بنفسية المسلم حتى لا يقع في الحرج أمام الناس يفعل هذا الفعل. وهكذا ديننا عظيم، الإسلام عظيم، فيه مراعاة لنفسية المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في مجلس فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزنه. مراعاة لشعور الثالث، أنتم اثنان في المجلس ما تكلمون كلام خاص والثالث معكم، مراعاة له. هذا إسلامنا، دين عظيم، بس يحتاج منا نتعلم نفقه هذا الدين، نعرف ديننا. فمن يعرف هذا الدين يضحي بنفسه وماله ووقته لأجل هذا الدين العظيم. هذا من التورية الجائزة. مثال آخر أيضا، وهذا من السنة دليل عليه: إذا واجه المسلم ظروفا صعبة محرجة يحتاج حتى يخرج من هذا الحرج، يحتاج إلى التورية، إلى التعريض بكلامه، أراد ينقذ شخص أو ينقذ معصوما أو يخرج من حرج عظيم أو يتخلص من موقف عصيب، هذا فقه من فقه الدين، معرفة مثل هذه الأمور. عندك طريقة شرعية، عندك مخرج، رخصة شرعية تستطيع أن تستخدمها عند الحاجة، وهي تورية أو المعاريض. لذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، حتى لا تقع الكذب واضطررت إلى أن لا تقول الحقيقة استخدم التورية والمعاريض. هكذا سلفنا الصالح أئمة الإسلام ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة في إغاثة الأفان، وذكر أمثلة. قال ذكر عن حماد رحمه الله الإمام محدث أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معه، بعض الأشخاص ما تتمنى تجلس معه لكن جاء وجلس معك خلاص يعني وقعت، كان يقول متوجعا ضرسي ضرسي، فيتركه الثقيل الذي ليس بصحبته خير، يبعد عنه لأن عارف أنه هو الآن وضع يده على ضرسه، قال ضرسي ضرسي، هو فهم هذا الثقيل، ثقيل هذا فهم أنه الشيخ يتألم من ضرسه ولذلك يتركه ويذهب يتخلص منه، لكن هو وضع يده يعني هذا ضرسي هذا أنفي هذه أذني، هذا استخدم المعاريض، هذا كله يذكرها الآثار ابن القيم في إغاثة الأفان. سفيان الثوري رحمه الله أحضر إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه كلامه أعجب الخليفة، لكن هو ما يريد إمام، عنده مسؤوليات أخرى، عنده مجالس تحديث في المسجد، ما يريد أن يطيل المجلس هنا الإمام، وفي نفس الوقت ما يريد يعترض على الأمير الخليفة، أراد الخروج، فقال الخليفة المهدي لا بد أن تجلس ما تخرج، فحلف سفيان على أنه يعود، أقسم بالله أني سأرجع سأرجع، فانصرف خرج وترك نعاله عند الباب، سفيان ترك نعاله متعمد وما أخذ نعاله وذهب، بعد قليل عاد فأخذ نعله وانصرف، والآن ما كذب وصح ذهب لكن رجع ليأخذ نعاله ويذهب، ما استخدم المعاريض هنا، استخدم المعاريض، سأل عنه الخليفة قيل له أن حلف أن يعود فعاد وأخذ نعله. فقه العلماء والأئمة، هذا إمام من أئمة المسلمين سفيان الثوري، كذلك الإمام أحمد في داره ومعه بعض طلابه منهم المروذي من كبار تلاميذه، أتى سائل من خارج الدار، هذه أمه مثل ما أشرت في المرة الماضية، يسأل عن المروذي، والإمام أحمد يكره خروج هذا الطالب يريد أن يستمع للحديث، فقال الإمام أحمد ليس المروذي هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، وهو يضع أصبعه في كفه هنا ويتحدث لأن السائل لا يراه، سائل في الخارج. شوف الآن استخدم الإمام أحمد بن حنبل التورية، لأن في حاجة في مصلحة شرعية، أنت لو سألك شخص هل رأيت فلان، هل رأيت فلان، هاي تحصل في حياتنا، أنت تخشى لو أخبرته أن يؤذيه هذا الشخص، يؤذيه يضربه يفعل له شيء، فأنت تقول ما رأيته ما رأيته، أنت تقصد أنك لم تقطع رئته، شوف اللغة العربية تهتمل رأيته بالنظر أو رأيته، معناها اللغة في اللغة العربية أن تقطع رئته، رأيته قطعت رئته، قال هكذا مثال يضربه العلماء، أنت تقصد أنك لم تقطع رئته، هذا صحيح في اللغة العربية، أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانا أو مكانا معين، هذا من استخدام المعاريض. واحد استحلفك أن لا تكلم فلان، احلف بالله أنك ما تكلم فلان، فقلت والله لن أكلمه لن أكلمه، أنت تعني أن لا أجرحه، ليش؟ لأن الكلم معناها الجرح، فأنت تقصد لما حلفت أنك ما تجرحه، لا تقصد أنك ما تتكلم معه، هذا من أيضا من المعاريض والتورية يلجأ لها المسلم، خاصة طلبة العلم قد يتعرضون لبعض المواقف، فعندك مجال استخدام التورية والمعاريض وليس عليك إثم ولا يكون هذا من الكذب. وهناك بحث أنا أراد يرجع له أحيلكم إليه في كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح في المجلد الأول صفحة 14، بحث في المعاريض، تحتاجون إلى طلبة العلم خاصة إلى توسع في هذا، لذلك أنا توسعت في الإجابة على الإجابة على هذا، وقد يخرج في مقطع صوتي هذا الكلام يفيدكم أيضا الاستماع. إذن يجوز استخدام المعاريض أو التورية عند الحاجة لغرض شرعي ديني بشروط، أولا عدم الإكثار، لأن الإكثار من التورية والمعاريض يؤدي إلى الوقوع في الكذب، لا بد تقع في الكذب إذا صار خلاص دائما تستخدم هذا. بعدين قالوا أيضا إذا أكثرت من التورية والتعاريض تفقد إخوانك، يفقدون الثقة فيك يقول هذا كل كلامه معاريض، كل كلامه تورية، وما يصدقونك إخوانك اللي يجلسون معك. كذلك أيضا المستمع إذا اطلع على حقيقة الأمر المخالف لظاهر كلامك ممكن يعتبرك كذاب وما يفهم في المعاريض والهذا، لكن بعض عوام الناس بيقول هذا كذب عليك، أنت ما كذبت، فيتهمك بالكذب ويستحل عرضك، يترتب عليه مفسدة إذا دائما أكثرت من التورية. كذلك أيضا أنت في نفسك إذا دائما تستخدم التورية والمعاريض قد تعجب في نفسك، أنت بنفسك، ليش؟ لأن يأتيك الشيطان ويجعلك أنت تشعر نفسك بالعجب وأنك قوي وتستطيع تضحك على الآخرين بالكلام. شوف مفاسد كثرة استخدام التورية، لعلها تكون شيء من محاضرة لكنها مفيدة لطلبة العلم خاصة ولكم خاصة. ديننا واسع والفقه واسع، يحتاج منا إلى صبر وإلى أيضا مواظبة على